منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. معالم منهجية حول الصحابة رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته والإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى هذا الدرس الأخير من دروس هذا المساق المتعلق بالصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. في هذا الدرس نحاول تسليط الضوء على بعض الطرق العملية والتطبيقية التي نحاول أن تكون فعلا واقعية لغرس حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم في نفوسنا. أما وقد مر بنا وعلمنا عددا ليس بالقليل من نصوص الكتاب والسنة ومن أقوال الأئمة التي تدل على فضلهم وعلى أثرهم في الأمة، فإن من أعظم الثمرات العملية التي ينبغي أن نخرج بها من أمثال هذه الدروس هي تربية النشء على حب هؤلاء الصحب الكرام، فإن حبهم إيمان وبغضهم نفاق، فهم حملة الشريعة وهم أوعية العلم كما سبق تقرير ذلك في الدروس الماضية. لعلي أبدأ ها هنا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين والذي رواه عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو قوله آية الإيمان، يعني علامة الإيمان أو علامة من علامات الإيمان، آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. يعلق الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى على هذا الحديث الشريف فيقول: وما ذاك إلا لسابقتهم ومجاهدتهم أعداء الله بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعرف فضائل الصحابة رضي الله عنهم من تدبر أحوالهم وسيرتهم وآثارهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته من المسابقة إلى الإيمان والمجاهدة للكفار ونشر الدين وإظهار شعائر الإسلام وإعلاء كلمة الله ورسوله وتعليم فرائضه وسننه، ولولاهم ما وصل إلينا من الدين أصل ولا فرع، ولا علمنا من الفرائض والسنن سنة ولا فرض، ولا علمنا من الأحاديث والأخبار شيئا. انتهى كلامه رحمه الله وصدق. وهنا يتساءل أحدنا فيقول: لماذا نحبهم؟ يعني نحبهم حبا مثلا زائدا عن المعتاد، هم من جملة المؤمنين ومن جملة المسلمين. فنقول: كلا، ليسوا كذلك، هم أفضل وأعظم. فنحن نحبهم لأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبونهم، ولذلك اختارهم الله لصحبة نبيه ورضيهم عليه الصلاة والسلام أن يكونوا أصحابا وأن يكونوا من جلسائه يهتدون بهديه ويهتدون بأمره. والمؤمن يحب ما أحبه الله ورسوله كما أنه يبغض ما أبغضه الله ورسوله. الأمر الثاني، نحبهم لما سبق تقريره في أكثر من درس، لأنهم ضحوا في سبيل الله عز وجل، وكذلك فيما أشار إليه الذهبي قبل قليل من مناقبهم وآثارهم. ومن قرأ سورة الأحزاب مثلا أو سورة التوبة فضلا عن بقية السيرة أدرك هذا الأمر بوضوح تام. أيضا نحبهم لأنهم بذلوا الغالي والنفيس ليبلغوا دين الله عز وجلنا سالما نقيا كما أشار إلى ذلك الذهبي في تعليقه السابق. ونحن نحبهم لأن هذه حقيقة منقبة لنا نحن وليس فقط هم. نحن إن أحببناهم أو لا، يعني هم يعني لن ينتفعوا من حبنا إياهم، بل نحن الذين ننتفع، لأن الله تعالى أثنى على أولئك الذين يأتون بعد المهاجرين والأنصار فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا. فانظر يا رعاك الله في قوله عز وجل: يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم من أول من يدخل في هذه الآية، ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ آية الكريمة: والذين جاءوا من بعدهم. نحبهم أيها الإخوة لأن الله عز وجل أمرنا أن نحب وأن نتولى أهل الإيمان، والصحابة أولى الناس بذلك. قال الله تعالى في سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ننتقل إلى السؤال التطبيقي والعملي وهو كيف نغرس حب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في نفوسنا وفي نفوس من ولاهم الله تعالى من ولان الله تعالى أمرهم من الزوجة والأولاد وغيرهم. أولا نحن علينا أن نتتبع نصوص الشريعة التي تثني عليهم وأن نفهم معناها. وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى كتبا مستقلة في فضائل الصحابة، فيحسن بالإنسان أن يراجعها مثل كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكذلك أيضا من ليس عنده هذا الكتاب ولا يستطيع الوصول إليه فليقرأ في رياض الصالحين أو في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وبقية كتب السنة، فسيجد أن هؤلاء الأئمة أفردوا كتبا مستقلة داخل هذه الصحاح والسنن في فضائل الصحابة، فقرأها فسيمتلئ قلبك والله حبا وإجلالا لهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهذا يقودنا إلى سبب آخر أو وسيلة أخرى تعزز هذا الحب في نفوسنا، وهي القراءة في بعض الكتب المعاصرة. يعني نحن ذكرنا كتب متقدمة فضائل الصحابة أو كتب الفضائل التي ذكرت في كتب السنة، ثم كتب متأخرة ومعاصرة صنفت في سيرهم و أخبارهم وبيان مناقبهم. ومن الحقيقة الكتب التي أراها مناسبة لعموم الناس كتاب أتحدث أنا عن نفسي أنني استفدت منه حينما قرأته كاملا في المرحلة المتوسطة، وهو كتاب صور من حياة الصحابة للدكتور عبد الرحمن بن رأفت الباشا رحمة الله عليه. وأنا والله أتحدث عن تجربة، لقد أحدث هذا الكتاب في نفسي أثرا كثيرا، حتى إني والله كنت أبكي شوقا لرؤيتهم وأتألم من أي خبر أسمعه هنا أو هناك أو مقالة تمر أو مقطع يمر يطعن فيهم أو يتحدث فيهم، امتلأ القلب بحبهم لأنني قرأت سيرتهم. وأنت في واقعك قد تعرف بعض الناس بخير وفضل وصلاح، فيقال لك ما شاء الله العالم الفلاني صالح أو الرجل الفلاني عابد أو الفلاني بار بوالديه، لكن إذا اقتربت منه وقرأت في شيء من أخباره أو على الأقل اطلعت على بعض تفاصيل حياته فلا شك أن حبك يزداد له. وهكذا الشأن في سيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. كذلك أيضا من الوسائل العملية التي نترجم بها حبنا ونغرسه في نفوسنا ونفوس من تحت أيدينا أن ننشر هذه المعلومات التي قرأناها في فضائلهم ومناقبهم. من كان منا خطيبا فبالخطب، من كان منا معلما أو معلمة فبالدروس والكلمات العابرة التي تمر في المدارس، من كان مدرس حلقة فيجتهد في ذلك خاصة إذا مر الطالب عنده بقراءة الآيات التي تتعلق بالصحابة رضي الله عنهم يستوقفه ويقول له يا بني أو تقول المعلمة يا بنتي هذه الآية في فضائل الصحابة انظري كيف أثنى الله عز وجل عليهم، ولا شك أن هذا يكون وقعه أكثر إذا جاء بهذه الصورة. وهذا يقودنا إلى نقطة أخرى، وهي أننا نحرص على اغتنام الفرص مع أبنائنا وأطفالنا في بيوتنا، ولعل من الوسائل أن أهل البيت أنفسهم يجعلون لهم جلسة أسبوعية يقرؤون فيها شيء من القرآن شيئا من السنة وشيئا من أخبار هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. من وسائل غرس هذا الحب العملية أن نربي أنفسنا على تجاوز ما روي عنهم فيما شجر بينهم، فإن ما شجر بينهم أمر قد قضي وانتهى وقدره الله عز وجل في سالف الأمر. ونقول كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تلك دماء قد سلم الله منها أيدينا فلنسلم منها ألسنتنا. وكذلك نربيهم على أن هؤلاء غير معصومين، يقع منهم ما يقع، ولكن هم أقرب الناس إلى الخير وأفضلهم وأقرب وأحق الناس بالفضائل وأحق الناس بتوبة الله عز وجل عليهم كيف وقد قال الله سبحانه وتعالى وكل وعد الله الحسنى، إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بفضائلهم. وأن ما روي عنهم مما صح وثبت مما ليس فيه مجال الاجتهاد إنما هو نقطة في بحر حسناتهم، وقد سبقا وضحنا هذا في حلقات ودروس سابقة. إلى هنا نضع القلم أيها الإخوة والأخوات فيما يتعلق بهذه الدروس، ونختم بهذا التوقيع من ذلك الإمام الرباني الذي تحدث عن هؤلاء الصحب وقد خبرهم واطلع على سيرهم، فقال رحمه الله وهو شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: فمن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من السائرين على دربهم، وأن يجمعني وإياكم بهم في جنان الخلد مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.